وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم. هتكلم معكم النهاردة في بعض الموضوعات في مجال تخصصي في الأنف والأذن والحنجرة. حاولت أختار بعض الموضوعات اللي منتشرة قوي في بلدنا بحيث يكون في استفادة بالنسبة لأكبر عدد من السادة المشاهدين إن شاء الله. أنف وأذن وحنجرة. نبتدي بالأنف. هناخد أولا حساسية الأنف. كتير قوي من العيانين يجي يقول يا دكتور أنا حساسية مناخيري دي مضايقاني قوي، أنا كل شوية بتقوم عليا، أنا مناخيري دي بتتعبني جامد. أو حد بيجي يقول أنا مناخيري دي كل شوية كل أسبوع كل شهر بتقعد تضايقني وتعمل لي بأعراض كتير، هو أنا عندي حساسية ولا إيه؟ فنبتدي الأول بتعريف، يعني إيه واحد عنده حساسية الأنف؟ حساسية الأنف ده شخص واحد لما بيتعرض لبعض الحاجات الموجودة في الحياة العامة حوالينا، الجسم بتاعه بيفرز مادة الهستامين. المادة دي لما بتزيد في الجسم بتؤدي إلى بعض الأعراض في الأنف. طيب إيه الأعراض اللي هي بتظهر على المريض؟ نمرة واحد، حرقان في الأنف. العيان يجي بيقول أنا مناخيري يا دكتور بتحرقني، في أكلان شطة الهواء وهو داخل بيحرق جوه في مناخيري. الحاجة التانية بيبقى عطس. دايما العيان بتاع حساسية الأنف تجيله نوبات موجة عطس كده ورا بعض، خمس ست عطسات ورا بعض. يقول لك أنا أول ما بقوم من النوم مفيش خمس دقايق أبص ألاقي عطس أربع خمس عطسات، ويمكن ممكن بعد كده يقعد ست سبع ساعات أو بقية اليوم كله مفيش عطس، إنما هي بتجيله في موجة وبتبقى موجة كده إيه خمسة ستة ورا بعض. حد يقول أنا لما بشم حاجة معينة بتيجي الموجة كذا واحدة ورا بعض ويمكن بقية اليوم كله بتبقى مش موجود. الحاجة التالتة بيبقى الإفرازات. أنا دايما يا دكتور بمناخيري سايبة، دايما بستعمل المنديل كتير، والإفرازات بتاعت المريض بتاع حساسية الأنف دايما بتكون إفرازات مية مناخيره، ما فيش المخاط التقين، الإفرازات دايما بتبقى مناخيره سايبة والإفرازات بتبقى إفرازات مائية. يجي يقول أنا حاسس النفس بتاعي مش مظبوط، في جزء منهم بيبقى يقول أنا حاسس إن الهواء داخل زيادة، الهواء هو داخل حاسس عايز أقلله، في حرقان من كتر الهواء وهو داخل. في جزء تاني من المرضى بتوع حساسية الأنف بيقول لا ده أنا مناخيري بتبقى مقفولة مكتومة، ده أنا مش بقدر أخد نفسي. ده بالنسبة للتعريف وبالنسبة للأعراض بتاع مريض حساسية الأنف. طب يا ترى حساسية الأنف دي هي نوع واحد ولا في منها كذا نوع ولا هي إيه؟ حساسية الأنف في منهم نوعين رئيسيين الصراحة. في الحساسية اللي هي المستديمة، ده المريض الحساسية بيجيله في أي وقت من السنة، بيقول أنا لما بشم ريحة معينة، ريحة بنزين ريحة بوية أو حاجة في أي وقت من السنة ببص ألاقي الأعراض دي بتجيلي. أنا لما بتعرض لتراب أو غبار أو حاجة في أي وقت ببص ألاقي الأعراض بتاعت مناخيري بتتكرر عليا. النوع الثاني اللي هي الحساسية الموسمية. الحساسية الموسمية دي بتبقى مرتبطة بوقت معين من السنة، غالبا بيبقى في الفترة بتاعت تغيير الفصول، الفترة اللي احنا فيها دلوقتي دي في شهر 3 و4 بتزيد قوي، وبرضه في الفترة بتاعت شهر 9 وعشرة، لأن بيبقى في تغيير في درجة الحرارة، في تغيير في درجة الحرارة على مدار اليوم الواحد بفروقات كبيرة، في تغيير في درجة الرطوبة، بتبقى مرتبطة برضو في شهر 3 و4 بالفترة اللي فيها حبوب اللقاح، حبوب اللقاح بتاعت التزاوج بالنسبة للنباتات والحاجات دي، الفترة دي بتزيد فيها قوي حساسية الأنف. طيب يجي العيان يقول يا دكتور طب ما أنا ما نش عارف إيه اللي بيتعب مناخيري، إيه يا ترى المسببات اللي هي بتاعت حساسية الأنف؟ الصراحة الأسباب بتاع حساسية الأنف كتيرة جدا، في حاجات كتيرة قوي ممكن إن هي تعمل حساسية، أو نقدر نقول أي شيء ممكن إن هو يعمل حساسية عند بعض الناس، إنما الغالبية العظمى بيبقى فيه ثلاث أسباب بالذات في بلدنا هنا في مصر، بيبقى الأسباب دي نقول مسؤول عن 85-90% من المرضى بتوع حساسية الأنف. إيه هي الأسباب دي؟ نمرة واحد التراب والغبار. الأتربة اللي موجودة في الجو دي العيان بتاع الحساسية لما بيتعرض ليها بتظهر الأعراض على طول. لو الجو فيه أتربة ورياح كتير، الفترة بتاعت الخمسين اللي احنا فيها دي شهر أمشير احنا لسه مخلصينه والزعابير بتاعته، فالعيان يقول أنا دايما في شهر أمشير ده تظهر عندي الأعراض. الأطفال الصغيرين برضو بالنسبة للتراب، اللعب لعب الكرة بالنسبة لو هو الملعب ترابي أو كده، الأم تقول دايما ابني لما بيروح المدرسة بعد ما بيجي بتظهر عليه حكاية الحساسية بتاعت المناخير. ليه؟ لأنه هو بيبقى اللعب في الملعب الترابي وبيبقى الجري وكده، فبيبقى الملعب كله اضطراب، بيبقى منتشر في قلب الجو، والطفل الصغير اللي عنده حساسية الأنف دي بيبتدي ان هو يستنشقه وتظهر عليه أعراض الحساسية. برضو زي اضطراب الغبار، الحاجات اللي بيبقى بتعمل غبار في الجو زي بعض المهن، عندنا مثلا بالنسبة للإخوة النجارين النشارة بتاعت الخشب، لو واحد في ورشة وطول النهار في نشر الخشب والنشارة بتاعته بتبقى موجودة في الجو، ممكن ان هي تتعب مناخيره وتضايقه وتظهر عليه بأعراض الحساسية. الحاجات بتاعت الخياطة، البنات او الستات اللي في ورش الخياطة البسيطة أو المصانع الصغيرة اللي هي ما فيهاش المكنة الكهربائي الإلكتريك، مع القص والوبرة والحاجات اللي بتبقى موجودة في الجو، لو حد منهم عنده حساسية الأنف دي بتأثر عليه وبص تلاقي بتجيله نوبات كتير وحاجات في أوقات كتير ورا بعضيها. ده بالنسبة للسبب الأولاني التراب والغبار. نيجي للسبب الثاني بالنسبة للتغيير المفاجئ في درجة الحرارة. يا جماعة احنا لازم نعرف ان ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الأنف دي هي عبارة عن الترموستات بتاع الجسم. الهواء اللي موجود برا اللي احنا بنتنفسه اللي احنا بناخده لازم يدخل لجسمنا في درجة حرارة معينة. لو هو الدنيا برا ساقعة قوي، لو الدنيا برا حر قوي، لازم الجو هيخش للجهاز التنفسي في درجة حرارة معينة. المسؤول عن الحكاية دي هي الأنف، وفي بعض شعيرات صغيرة في الغشاء المخاطي بتاع الأنف هي اللي بتكيف درجة الحرارة بتاع الجو اللي هو جاينا من بره وتدخله للجسم في درجة الحرارة المناسبة ليه. لو في تغيير مفاجئ في درجة الحرارة احنا بنعمل زي صدمة للترموستات بتاعة الجسم اللي هي الأنف دي. يجي العيان يقول انا بصحى من النوم، ودي بالذات في الشتاء، انا بصحى من النوم اول ما اقوم من النوم مفيش خمس دقايق ابص الاقي نوبات العطس ومناخيري تصيب مية على طول. ما هو ده ليه؟ انت في الشتاء قايم مقفل الأوضة او مشغل تكييف سخنة او دفاية، متغطي ببطانية والحاف والدنيا صهدانة، درجة الحرارة جوه في قلب الأوضة بتبقى ما تقلش عن 25. يوم هوب يروح داخل للحمام وشباكه مفتوح، أو يروح داخل على بلكونة، أو في الشتاء يروح دايس حافي على بلاط سائع، ده نقل درجة الحرارة بتاعة الهواء بتاعة جسمه من 25 درجة بتاعة الأوضة لدرجة الحرارة بره بتبقى حوالي 3 أو 4، ففي فرق كبير قوي ده بيعمل زي صدمة للتيربوستات اللي هي الشعيرات بتاعة الغشاء المخاطي بتاع الأنف. تيجي برضو في الصيف لو شخص عمله بيبقى مرتبط بأنه هو بيتحرك جامد في درجة الحرارة في الصيف في أشعة الشمس المباشرة بتبقى 50-60 درجة مئوية، يمشي ويتحرك في الشارع بتاعه كده وهو بيروح داخل العربية مشغل التكييف، التكييف بتاع العربية بتبقى درجة حرارته حوالي 10 عشان بيحاول يعادل السخونة الجامدة اللي هي برا. فده بيبقى حرام ان احنا نقعد ننقل الترموستات ده من درجة حرارة 50-60 لدرجة حرارة 10 في خلال نص دقيقة. فالتغيير المفاجئ ده وبالذات لو اتكرر كل شوية، هو ينزل يعمل مشوار ويرجع يركب تاني او كده، فدي تبص تلاقي على طول بتظهر معاه الحسية بالأعراض بتاعتها. برضو الحاجات دي بتظهر لبعض الناس اللي المهن بتاعتهم بتبقى بتفرض عليه ان هو يتنقل ما بين سخن البارد او العكس مرة واحدة. الناس اللي بتبقى واقفة قدام افران، الناس اللي بتبقى واقفة قدام فحم او حاجة، بيتنقل من سخن البارد من بارد لسخن كل شوية كل شوية. المناخير لما بيبقى فيه حسية ما بتقدرش تتحمل الفرق ده. يبقى قلنا اضطراب الغبار، الحاجة التانية التغيير المفاجئ في درجة الحرارة، الحاجة التالتة الروائح النفاذة. روائح النفاذة، واحد يقول أنا أول ما بشم ريحة السجاير على طول أبص ألاقي مناخيري تظهر عليها الأعراض اللي احنا قلنا عليها، سواء حتى بيكون هو شخص هو نفسه اللي بيدخن أو ناس اللي قاعدة في الأوضة. احنا عندنا في زحمة والأوضة دايما مكدسة، لو في فصل، لو في وسيلة مواصلات، لو في أوتوبيس أو في حاجة، لو ما بيبقى في دخان ودخان كثير تبص ليه بيبقى المكان فيه سحابة من الدخان بتاع السجاير، فدي بتتعب قوي الناس اللي عندهم حساسية الأنف. إيه تاني من الروائح النفاذة؟ حاجات زي المبيدات الحشرية، السبراي اللي احنا بنستعملها علشان خاطر الناموس والدبان والحاجات دي بتضايق بعض الناس جدا. روائح نفاذة زي البنزين، البوية، الدهانات، الحاجات بتاع الورش الجلدية بتاعة الدباغة والحاجات دي، الروائح النفاذة دي أحيانا بيكون بعض أنواع البرفانات، مش شرط يبقى واحد عنده حساسية للبرفانات كلها، لا، الروائح أو العطور ممكن يكون في بعض الأنواع منها تكون بتتعبه. فدول الثلاث حاجات الصراحة المسببات الرئيسية بالنسبة للحسية بذات في بلدنا في المصريين. يبقى اضطراب الغبار والتغيير المفاجئ في درجة الحرارة والحاجات اللي ريحتها نفاذة. طيب احنا عرفنا كده الأسباب وعرفنا الأعراض، نيجي نقول بالنسبة للعلاج. بالنسبة للعلاج الصراحة أنا بحب أتكلم في الأول على ثلاث نقط مهمين قوي. نمرة واحد الوقاية، ودي أهم شيء. حساسية الأنف بيجي المريض وياخد العلاج، بعد شوية يوم أسبوع أسبوعين بيتعرض للمسببات يرجع الموضوع تاني وتبقى دايرة مقفولة هلما جرى كل شوية بيحصل نفس الحال، في حين أن الأساس في العلاج هو بيبقى الوقاية. لو المريض بعد عن الحاجات المسببة للحساسية ليه هيكون كويس من غير ولا دكتور ولا أدوية. الحاجات اللي احنا قلناها هي أشهرهم. طيب نساعد شوية نقول طيب أنا أعمل إيه بالنسبة للتراب؟ والله سهلة بسيطة، أنا لو في عربية ولقيت الدنيا مطربة والجو كده أو في وسيط مواصلات برفع الإزاز بحيث أنها ما تعرضش ليها. إحنا في البيت والدنيا برا زعابير أمشير والخمسين والحاجات دي، بنقفل الشباك والشيش بالنسبة للبلكونة علشان التراب ما يدخلش علينا. الولاد اللي في المدرسة ما ينفعش إن ابني يبقى عنده حساسية أنف ويكون بيلعب في المدرسة في ملعب ترابي، الصراحة لا يجوز وبتبقى مأساة للطفل كل شوية بتجيله. ممكن نلعب في ملعب نجيل، ممكن يكون في ملعب بلاطي، ممكن يكون في ملعب اسفلت، ملعب اسمنتي، إنما الطفل اللي عنده حساسية أنف مفروض ما يبقاش فيه لعب والماتشات كل يوم بالنسبة للملاعب اللي هي الترابية. لو ناس بتتعرض في المهنة بتاعتها لاضطراب كتير، ممكن على قد ما يقدر ان هو بيحط الماسك الكمامة اللي موجودة دي بقروش كتير قليلة، يعني ما فيش 10-15 قرش، يلبس واحدة تكفيه اليوم كامل بحيث يخليها على مناخيره وعلى الفم، ما يبقاش التراب عمال بيشمه أو النشارة بتاعت الخشب. يعني الواحد لما بيحطها في باله هتبص تلاقي بتقل النوبات بتاعت الحسية نتيجة التراب والغبار، وسهل ان احنا نحتاط ليها بطريقة من اللي قلنا عليهم. التغيير المفاجئ في درجة الحرارة، العيان اللي هو أول ما بيقوم من النوم الصبح ده ما ينفعش ان هو يقوم من النوم وهب على البلكونة، لازم ان احنا نقلل الغطاء ونقلل التدفئة اللي موجودة في الأوضة دي بالتدريج سنة بسنة. لو مشغلين دفاية أو حاجة ويستحسن بلاش، بنطفيها قبل ما نقوم من السرير، بنخف الغطاء بالتدريج قبل ما نطلع، ممكن نفتح نص ضرفة من الشباك أو حاجة الإزاز بتاعه، ما تدخلش للبلكونة على طول، ما تدخلش للحمام على طول. المشهورة قوي في الأمهات والأطفال الصبح في ميعاد المدرسة والأوتوبيس بتاع المدرسة خلاص جاي، صحينا متأخر مفيش 10 دقايق بنتنقل من درجة حرارة الأوضة اللي هي قلنا بتبقى حوالي 25 لتحت، بتبقى درجة الحرارة 3-4، دي الصراحة الطفل بيتعب فيها قوي. طب ما احنا نحاول نصحيه قبلها بساعة إلا ربع قبل ما ينزل، مفروض ان هو يغسل وشه ويتوضى ويكون جاهز يصلي الضحى، لانه مفروض يكون صحي يصلي الفجر، يصلي الضحى ويكون جاهز وهو نازل للمدرسة، قبل ما ينزل ياخد كوباية شاي بلبن على طول، قبل ما ينزل للأوتوبيس بتاعه او للمدرسة على طول ياخد نص كوباية مية من الحنفية، يبقى التغيير سنة بسنة سنة بسنة عشان ما نعملش صدمة للترموستات اللي احنا قلنا عليها دي. نزل ولقى الجو ساقع قوي، نحط منديل كلينكس عليه على مناخيره، اما تبقاش الدنيا ايه من 25 ل 3-4. نيجي للوقاية بالنسبة للروائح النفاذة. موضوع السجاير ده، العيان اللي عنده حساسية أنف الصراحة دي ما فيهاش هزار، لازم يلزم اللي حواليه بأن هم يعني بصورة حاسمة وبرضو بنوع من الذوق واللطف، إن أنا عندي حساسية لو سمحت ما تدخنش قدامي. لو مدرس في فصل لازم إدارة المدرسة أو الآباء يقولوا للمدرس أو يقولوا للإدارة لا يجوز أبدا إن يبقى طفل عنده حساسية أنف وبيتعب جامد والمدرس في الفصل مخلي الفصل عبارة عن سحابة دخان طول الوقت. الوقاية من روائح نفاذة، حاجات الاسبراي بتاعة المبيدات الحشرية ما ممكن احنا نستعيض عنها بقراص وبيبقى ملهاش ريحة وبتؤدي نفس الغرض. انا عندي حساسية من البنزين، انا لما اجي ادخل بالنسبة لمحطة البنزين العربية علشان امون، انا بقفل الازاز عشان ما اتعرضش للريحة دي. لو في دهانات او حاجة في جزء من المبنى بتاعي او جزء من الشقة، يبقى انا مفروض اكون بعيد عنها. يبقى زي ما قلنا أهم حاجة الصراحة في علاج الأنف أو النقطة هي الوقاية، والوقاية من المسببات اللي قلنا عليها، وبعيد إن هو حقيقي لو العيان بعد عن المسببات بتاعة الحساسية هيكون كويس من غير ولا دكتور ولا أدوية. الحاجة التانية اللي برضو بحب أقول عليها في العلاج في نقط الأنف، كتير قوي من العينين بتوع حساسية الأنف بيجي ويقول لي أنا، ويروح مطلع من جيبه كده، أنا النقط دي أنا ما بقدرش أستغنى عنها، أنا النقط دي ماشي معاها ماشي بيها على طول، أنا النقط دي دلوقتي ما أعرفش إن أنا أتنفس من غيرها. الصراحة النقط دي بتبقى مش كويسة خالص، لأن ما بنحبش نكتبها أبدا بالنسبة للعلاج لمريض الحسية، وهو غالبا بيكون جربها بنفسه أو من حد من عنده نفس الحالة بتاعته أو كده وقال له عليها، فبيبتدي يجربها يبص لقيها الله دي كويسة قوي وبتهدي مناخيري. فسنة بسنة النقط دي بيبقى في نوع من التعود عليها، بتوصل لدرجة الإدمان. الإدمان حقيقي، هو بيبتدي بمرة واحدة، بعد شوية بيبتدي يبقوا مرتين ثلاثة، بعد كده بيبقى 7-8 مرات كل ساعة، بعد كده أنا ماشي بيها بجيبي ومبقدرش أستغنى عنها. لو ابتدينا بالحط النقط زي ما قلنا هنتعود عليها يبقى حرام. النقط دي قطر استعمالها بيأثر على حاسة الشم، الشعيرات بتاعة الشم اللي بتبقى موجودة في الأنف. لو أنا استعملت النقط دي 1-2 ومريض حسية ده بيبقى مريض مزمن، هنبص تلاقي على طول بعد كده الشعيرات بتاعة حاسة الشم أو العصب بتاع الشم دي بتتأثر، وبيجي المريض بيقول أنا ما بشمش دلوقتي، فيبقى حرام أعطيله على حاسة من الحواس اللي ربنا مدهلنا سبحانه وتعالى عشان خاطر أنا بستعمل النقط عمالة على بطال وماشي بيها وأنا مدمن نقط أنف، وهي معروفة ومعروفة بالاسم بعض الحاجات، وهم بيقعدوا يقولوها لبعض وبيقعدوا يجربوها وبتفقد تأثيرها بعد فترة. يعني زي ما بنقول لما بتبقى بعد كده كل ساعة بيقول دي خلاص بقى أنا جايلك وهي دي ما بقتش بتجيب معايا نتيجة، فإحنا ما بنحبش إن إحنا نستعملها خالص. نيجي للحاجة الثالثة برضو في البداية للعلاج، حكاية حقن الكورتيزون. حقن الكورتيزون من الحاجات اللي بتجيب تأثير كويس للمريض بتاع حساسية الأنف، بس هي مع الأسف التأثير بتاعها ده بيكون وقتي. العيان بيرتاح 2-3-4 أشهر بالكتير، بعد كده بتبقى الحالة أسوأ من الأول. فأنا حرام إن أنا أحاول إن أنا أبهر العيان بعلاج معين، أو أنا أظهر له إن أنت جيت وأنا قلت لك على حاجة وأخدتها ويقعد يقول يا ده الدكتور ده ما شاء الله وأنا أدعي له، إنما إن بعد كده أعرضه إن الحالة بتبقى أسوأ بعد ما بيروح التأثير بتاعها الصراحة، زائد إن في مضاعفات كتير والناس حتى الناس العامة بتبقى عارفاها للكورتيزون، ولما بيبقى في صورة حقن ما بنحبش إن احنا نعرض المريض ليها. فحقن الكورتيزون دي احنا الصراحة ما بنلجأ لهاش إلا للحالات الشديدة الشديدة قوي، ولما نكون يعني استنفذنا كل السبل والحاجات الأخرى، وإن المريض الحساسية بتاعته شديدة قوي وما بيقدرش ينام طول الليل ولفترات طويلة، فساعتها يعني ده بنقول بيبقى إيه 0.5% أو 1 في 1000 للعيانين اللي بنلجأ لهم لحقن الكورتيزون، وبتبقى بننبه عليه إن حتى لو أخدتها أوعى تستحلاها وتبقى تكرر منها من نفسك بعد كده. دي الثلاث نقط اللي في البداية على حكاية قبل ما نخش على العلاج نفسه هيكون عبارة عن إيه. العلاج نفسه بقى بيكون في أدوية نمرة واحد اللي هي مضادات الهستامين. انتوا فاكرين احنا قلنا الهستامين دي هي المادة اللي بيفرزها الجسم لما بيتعرض لمسبب الحساسية، فاحنا علشان نعادل مادة الهستامين دي بناخد مضادات الهستامين. الصراحة مضادات الهستامين دي فيها تطور جامد دلوقتي بالنسبة للسوق الطبي، وهي بقت أجيال، كان في الجيل الأول الجيل الثاني الجيل الثالث، ومؤخرا نزل في السوق الطبي برضو الجيل الرابع من مضادات الهستامين أو مضادات الحساسية، وبقى الصراحة بقى فيها تطور كويس، بحيث أن المضادات بتاعت الجيل الأول والثاني دي كانت بتعمل نعس جامد، عيني يبقى مدروخ ونعسان وبيبقى عايز ينام، ما كناش بنقدر نكتبها لواحد هيسوق عربية، واحد عامل أو مهندس هينزل يتعامل على مكنة وعلى آلة ممكن تعمل له مشاكل، ما يقدرش نكتبها لطالب تلميذ أو طالب في الجامعة بيذاكر عايز تركيز عالي عنده امتحانات ما نقدرش إن احنا نخليه يبقى نعسان ومدروخ وعايز ينام كتير. الحاجات بتاعت الأجيال الجديدة بالنسبة للمضادات الصراحة ما بتسببش أي نعس خالص، ما فيش احتياطات بنكتبها لأي واحد تقدر إن أنت تاخدها وتنزل تسوق عادي، ما فيهاش حاجة، أي طالب عايز يذاكر بيقدر ياخدها. برضه في التطور بتاع المضادات الصراحة إن بقت الأجيال الجديدة تشتغل على المكان اللي أنا عايزه، ما يبقاش المضاد بتاع الهستامين بيشتغل على الجسم كله، لا بقى في حاجات محددة سبيسيفيك بتشتغل على المستقبلات بتاعت الهستامين اللي في الأنف، في مستقبلات الـ H1 أو الـ H2، فبقت بتشتغل يعني على النقطة اللي احنا عايزينها بالضبط، ما بتشتغلش على الجسم ككل. غير المضادات بتاعت الهستامين بنديهم بياخد بخاخات، بخاخة في الأنف دي تركيبتها غير النقط خالص وما بيبقاش فيها الإدمان، بياخدوا البخاخات دي لمدة محددة وبعد كده بيبقى خلاص. صراحة بتجيب نتيجة كويسة، بتجيب نتيجة كويسة قوي، وهي بيبقى الكورس محدد، يعني العينين اللي هم عندهم الحساسية الموسمية اللي هي بتاع تغيير الفصول دي شهر 3 و4 وشهر 9 و10 ده يوم ما بياخد الكورس بيبقى حوالي 3 أسابيع من البخاخة مع مضادات الهستامين بمشيئة الله بتخليه إنه هو يغطي الفترة بتاعة تغيير الفصول أو تغيير الجو دي كلها وبتريحه جامد. نيجي للموضوع الثالث في العلاج بتاع الأمصال، يعني يقولوا وانا ينفع اخد حاجه تطعيم عشان خاطر الحساسيه بتاعه الانف دي؟ الصراحه هو احد طرق العلاج هو العلاج بالامصال، بس الصراحه هي بتبقى يعني متعبه شويتين لان هي بتحتاج ان احنا نعمل اختبارات للامصال دي نشوف ايه الحاجه اللي هي بتسبب له الحساسيه، فاحنا بنعملها لما بيكون العيان خارج الحاجات الثلاثه المشهوره اللي احنا قلناهم او تكون الحساسيه بتاعته لشيء نادر مش عارفين هي ايه وجرب حاجات كتير ومش قادر، فبنحاول لان هو بيعمل اختبار على 6-7 نقط معينه بالنسبه للحاجات الحساسيه بتاعته وبيجربها، فبيقعد يعمل الاختبارات دي لشهور طويله لان كل مره بنقعد نجرب كذا حاجه واحنا قلنا بيبقى مش معروف الشيء ايه وتبقى الحاجات كتيره جدا، فبتبقى الاختبارات طويله شويه وبعد كده بيقعد ياخد في الأمصال، بتبقى برضو الكورسات بتاعتها بتبقى على كذا مرة بتبقى يعني مكلفة في الفحص وفي العلاج، إنما هي صراحة برضو أحد طرق العلاج وأحد طرق الوقاية بالنسبة لحساسية الأنف. نيجي للحاجة الأخيرة بالنسبة للعمليات، هل في عمليات بالنسبة لحساسية الأنف أو العيان اللي هو زهقان ومن تكرار الأدوار وبتاع الحاجات عليه يجي يقول وأنا يا دكتور ما فيش عملية ليا وإن أنا ارتاح بالنسبة لحكاية حساسية الأنف دي؟ أنا بقول الصراحة إن 95% من عيانين حساسية الأنف مفيش عمليات ليهم، أو بمعنى أصح هو مفيش عملية على الإطلاق لحساسية الأنف بحيث أنها تضيعها. في بعض العمليات قلنا في حوالي 5% لحاجات تكون حصلت في الأنف نتيجة الحساسية، واحد من كتر ما جات له الحساسية حصل تضخم في الغضاريف فبنشيل جزء من الغضاريف اللي تضخمت وبتضايقه في المجرى بتاع الهواء دي، فبتكون العملية نتيجة لمضاعفات حصلت من حساسية بتاعة الأنف، إنما عملية معينة علشان الحساسية بيبقى مفيش. وهو بالعكس العيان اللي عنده حساسية الأنف ده بيبقى على قد ما نقدر لو ان احنا نبعد عن تدخل جراحي لأي حاجة تانية بالنسبة لمناخيره بيبقى أفضل، لأن هو بيبقى الغشاء المخاطي بتاعه بتاع الأنف ده هو من نفسه حساس وبنبقى مش عايزين ان احنا نتعبه أكتر بأي تدخل جراحي. ده كان بالنسبة للموضوع الأول بالنسبة لحساسية الأنف. هتكلم على الموضوع الثاني على التهاب اللوزتين. التهاب اللوزتين ده متهيألي ما فيش طفل في مصر ما جالوش التهاب في اللوز، وهنحاول ان احنا نغطيه بسرعة شوية. ايه ايه هي اللوزتين دولت؟ اللوزتين دولت اللوز دي نسيج لمفاوي بيبقى شكله زي اللوزة، وهي اسمها اللوزتين، زي حبة اللوز الصغيرة، اللوز بتاع اليميش المكسرات ده. بيكونوا اتنين في الفم في بداية البلعوم، عند نهاية اللسان في كل جنب بيبقى فيه واحدة. طيب، هل اللوز دي ليها فايدة؟ ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش حاجة في جسم الإنسان ملهاش فايدة. اللوز دي جزء من النسيج الليمفاوي اللي هو جزء من الجهاز المناعي اللي مسؤول عن المناعة بتاعة الجسم. ده لما الجسم بيدخل له ميكروبات، الجهاز المناعي أو هو اللوز كجزء من النسيج الليمفاوي ده بتفرز الأجسام المضادة للميكروبات. دي عن الوظيفة بتاعتها. طيب، نتكلم على التهاب اللوزتين. ايه اللي بيحصل في التهاب اللوزتين؟ ودي نقطة بقولها بصراحة بالذات بالنسبة للأمهات، لأن الأم بالذات لما بيبقى في أول بيبي أو الطفلة أو التاني أو كده، أو عند بعض الناس بيبقى أنا مانيش عارفة هو الطفل بتاعي ده اللي عنده دي التهاب لوز ولا لأ. أنا ببقى مش عارفة هروح بيه لعيادة أنف أذن ولا هروح لعيادة أطفال ولا هروح لعيادة بطنة. فإحنا لو عرفنا أو أخذنا بالنا الأمهات أو لو الكبار يقدر يعرف يخلي باله من إيه الأعراض اللي بتبقى مشهورة بالنسبة لالتهابات اللوز دي، هيبقى من نفسي أقدر أن أنا أكون متوقع أو أنا أكون مشخصها ده في التهابات. وسوري من الأول بتظهر في صورة إيه؟ سخونية. الطفل دايما بيبقى سخن، أو أي حد بيجي له التهابات اللوز بيبقى سخن. طب ما السخونية دي بتحصل مع حاجات كتير قوي من الأمراض. لا، بيبقى معاها في الطفل بيبقى رافض الأكل، الطفل سخن ومش عايز يأكل. زائد ان نيجي لصعوبة البلع، الام تلاقي ان الطفل ما بيقدرش ان هو يبلع. ام بتيجي كل ما بيجي يبلع بيحس ان بتألمه زوره، بيتألم، يتبص عليه تلاقيه بيتألم. فلو حصل ان في سخونية مع رفض اكل مع صعوبة بلع، يبقى الام تقدر تقول ان هي دي التهاب لوزتين. ولو اللوز حجمها كبر من تكرار الالتهاب وكبرت قوي بتعمل صعوبة في التنفس. في اتصال هناخده دلوقتي ولا في الآخر؟ أهلا وسهلا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا دكتور؟
أهلا بك يا فندم.
بص يا دكتور، أنا عندي ابني عنده 6 سنين.
أيوة.
من صغره، من ساعة ما اتولد وهو عنده حساسية الأنف دي.
أيوة فندم.
فأي حبة برد على طول تأثر عليه. عملت له، هو عنده 4 سنين، عملت له اللوز.
أيوه.
وعملت له اللحمية.
أيوه فهم.
بعد كده الحساسية دي على طول عنده.
أيوه.
فدخت سبحان الله بيه يعني بكده. فأخر بقى الشيلة دون أو ما بدأ على طول الدور ده يجي عنده. فروحت للدكتور فرح قال لي امشي على طول، هو عنده حساسية دلوقتي، حساسية أنف.
أيوه.
قال لي تمشي على طول على دواء اسمه لورانو، تديه معلقة واحدة قبل النوم.
أيوه.
وعايز تستعمليه بخاخ استعمليله.
ايوه.
فانا دلوقتي بستعمل له بخاخ اللي هو فليكسونيز ده على طول من ساعه ما بدا الشتاء.
ايوه.
لغايه دلوقتي. فهو لو بطلت الحاجه دي بص لقيت الدور يرجع له تاني.
طيب.
يعني هي خفت شويه بس بيشخر برده هو نايم.
طيب.
فايه راي حضرتك؟
بص يا اخت ام محمد، حضرتك انت كنت معانا لو في الـ في الـ في الـ من بدايه الحلقه، او كنت مركزه في الحاجات اللي احنا بنقولها، الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده
لسه فاتحه صراحه يعني، وشفت حضرتك يعني كده.
احنا حضرتك انت لسه فاتحه، احنا قلنا ان الاساس في علاج بتاع حساسيه الانف بيبقى في الوقايه، وان هو لو بعدنا عن السبب بتاع الحساسيه هنبقى كويسين من غير ولا دكتور ولا أدوية. الحاجات اللي انت قلتيها دي هي بالضبط الحاجات اللي احنا كنا اتكلمنا عليها في خطوات العلاج. اللورانو ده من مضادات الهستامين، او مش عايزين نقول اسامي بقى يعني بعد كده. الدواء اللي انت قلتي عليه ده من مضادات الهستامين، والبخاخه اللي حضرتك قلتي عليها. احنا لو اتبعنا الحاجات اللي قلنا عليها بالنسبه للوقايه، ان تخلي طفلك ما يتعرضش لتراب وغبار، ما يكونش فيه تغيير مفاجئ في درجه الحراره من سخن البرد او من برد لسخن او العكس، ما تعرضهوش لدخان سجاير او اي حاجات ريحتها نفاذة، هتبص تلاقي بمشيئة الله مش هيتعرض للحساسية، أو على الأقل الأدوار هتقل قوي، بدل ما يجيله 10-12 دور في السنة هيبقوا 3-4 نوبات. ولو قدرتي أن أنت تمنعي عن الحاجات خالص هتبص تلاقي مشيئة الله مش هتجيله. نيجي لحكاية الدواء اللي أنت بتستعمليه وحكاية البخاخة. مفيش حاجة اسمها نمشي عليها على طول، مش ممكن أن احنا نمشي عليها على طول. حضرتك أنت بتاخد الكورس بيبقى هو 3 أسابيع بالنسبة للبخاخة اللي حضرتك قلتيها دي، و الدواء اللي بيتاخد معلقة واحدة كل يوم الصبح، ودول بيبقوا كافيين الثلاث أسابيع، وبعد كده بتبطلي مع الوقاية اللي قلنا عليها بمشيئة الله. بمشيئة الله إن الأمور هتبقى أفضل ومش هجيب نوبات تاني. طيب في اتصال تاني.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت برضو عايز أتكلم برضو في نفس المشكلة. بنتي برضو عندها حساسية الأنف وموجودة طول الشتاء، يعني متروحش خالص، وبديها علاج كتير برضه هو موجودة. ممكن تاخد يعني العلاج يومين ثلاثة ويرجع برضه هو نفس الموضوع طول الشتاء. ما فيش يعني طول الشتاء موجود حساسية الأنف
برضه يا أخت أم منار، نفس الحالة ونفس الموضوع، إن هي بتيجي قوي في الشتاء علشان بتبقى الأوضة متقفلة وهوب بنغير الجو مرة واحدة. فهو يعني ده تقريبا نفس السؤال، وبرضه الإجابة هتكون نفسها هي يا جماعة الوقاية. الوقاية تاني من التراب والغبار، من تغيير الجو مرة واحدة، من روائح نفاذة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا.
لو سمحت يا دكتور بعد إذنك في سؤالين. أنا ابني الكبير عنده 4 سنين بيشتكي من ودنه باستمرار، يعني من وقت للتاني، وكشف أكتر من مرة وكان فيه التهابات في الأذن وبياخد مضادات حيوية، وبعد ما تخلص المضادات الحيوية بيرجع له الالتهاب بعدها بفترة. آخر مرة خد مضاد قوي يعني، وهو دلوقتي لسه مخلصه، بس ما اشتكاش منها. بس أنا حاسة يعني الدكتورة آخر مرة قالت إن في بقايا من الالتهاب. دي حاجة. وبعد إذنك ابني الصغير 1 سنة و8 شهور بيفتح بقه وما بيصرخ، بلاقي اللوز عنده كبيرة، فده عادي ولا في مشكلة؟ اللوز يعني تقريبا شبه سد الحلق بتاعه، يعني مكان بسيط قوي الفراغ.
ايوه
متشكرة يا دكتور.
عفوا اهلا بيكي. نيجي للسؤال الاول بتاع التهاب الاذن. التهاب الاذن لو وصلنا للتشخيص مظبوط، ايه اللي بيسبب الالتهاب، ايه اللي بيخلي الصديد ينزل كل شويه، واخد كورس العلاج كامل واخد العلاج المناسب للسبب، المفروض ان هي الصديد ده بيقف وما بيرجعش تاني. انما هو لو كان السبب من حاجه متكرره في التهاب فطري او كده، دي بيبقى معرض ان هي بتروح وتيجي. ودي يمكن احنا لو في وقت هنقولها بالنسبه للموضوع الثالث اللي هنتكلم عليه النهارده، في جزء من التهابات الأذن الوسطى. نيجي في سؤال تاني. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا يا
الدكتور.
أهلا يا فندم.
أهلا بحضرتك، حضرتك منور والله.
أهلا يا أخت أم جنة. أهلا بحضرتك،
ربنا يخليك. أنا بكلم حضرتك بس عايزة أشرح لك حالة جنة، لأن هي تعبانة.
السلامة اللي جنة
بقالها 3 سنين، هي عندها 3 سنين ونص.
أي
وعند سنة ونص، عند سنة تقريبا جت تعبت قوي، والدكتور قال لنا لا ده هي عندها حساسية على صدرها وحساسية في مراخيرها وعندها اللحمية وكمان في مية ورا الأذن. فطبعا اضطرينا خدنا علاج أسبوع في أسبوع وثلاث أسابيع تقريبا ولمدة شهر كمان. بعد كده رجع قال لا في المية اللي ورا الأذن دي لازم تتعمل عملية الأنابيب. دخل العملية عمل لها الأنابيب واللحمية واللوز. فطبعا خرج وقال لنا ان اللحمية واللوز كانوا لازم يتعملوا في الوقت ده. بس بعد كده جت تعبت تاني ورجعت ردت عليها، كان في الوقت ده عندها 1.5 سنة. اضطرينا للعملية ساعتها. بعد كده راح قال لازم، جت تعبت تاني ودنها تقريبا تعبانة على طول ودن الشمال، وقال لازم تعملها دلوقتي تاني. وبقنا دلوقتي 1.5 شهر في علاج، وبرضه قال لازم هتعمل الودن الشمال مع اللحمية ردت تاني. فبجد يعني احنا تعبين. ورحت الدكتور تاني بيها قال لي اصل لما كان عندها 1.5 سنة فما شالوهاش اللحمية كويس لان هما ما بيستنوش عليها في البنج. فبجد مش عارفة كلام مين اللي صح. ولما سألت الدكتور بتاعها اللي عمل لها العملية قال لي ان دي ملهاش علاج نهائي موضوع ودنها دوت. قلت له ايه اخرة الموضوع ده، هل هنعمل لها انابيب ونرجع نشيلها ونرجع نحطها تاني؟ قال دي ملهاش علاج نهائي، في ناس بيقبلوا في ناس لا. فنفسي اعرف حل، لان احنا دلوقتي المفروض ان هي واخده معاد 7-4 هتعمل العمليه تاني، فمش عارفه هل ده صح ولا لا.
طيب بالنسبة أختي أم جنة، في بعض أنت حضرتك قلتي كذا كذا نقطة كذا نقطة مع بعض، فإحنا هنحاول نفصصهم. بالنسبة لحكاية أن أنت شلتي اللوز واللحمية وبتقولي بنتك كان سنها سنة ونص،
معلش أنا سامع حضرتك الصوت بعيد شوي.
حضرتك قلتي ان انت شلتي اللوز واللحميه وركبتي الانابيب وسن كان سنه ونص. الصراحه السن ده بدري قوي بالنسبه لشيل اللوز واللحميه، لان احنا كنا بنتكلم على ان اللوز بيكون ليها فايده مهمه بالنسبه للجسم وللجهاز المناعي. الفايده دي بيبقى صعب تعوضها قبل سن الثلاث سنين، واحنا علشان كده بيبقى بيفضل بشده ان احنا ما نعملش عمليات اللوز واللحميه قبل السن ده. نيجي لحكايه الارتشاح اللي ورا الطبله بتاع الاذن تركيب الأنابيب. الارتشاح ده بيحصل من بالذات لما بتيجي اللوز تلتهب كتير، أو لما بيبقى فيه التهابات بالنسبة للأنف، وده بيأثر على السمع بتاع الطفل. احنا حضرتك بنجرب معاه علاج وعلاج، بنجرب معاه مرة واثنين وثلاثة لمدد، وبالذات لما بيبقى السن الصغير ده ممكن نوصل بالمدة بتاعت العلاج بالأدوية لستة أسابيع. ممكن نوصل بالعلاج كورس 2-3 لستة أسابيع. إنما برضو بمنتهى الأمانة لو بعد استنفذنا كل طرق العلاج دي والارتشاح اللي موجود ورا الطبلة ده مش عايز إنه هو يصرف، وده بيثبت بإن إحنا بنعمل مقياس سمع وبقياس ضغط أذن، بنشوف ضغط الأذن بنلاقي لا ده فيه ارتشاح، فيه سائل مخاطي ورا طبلة الودان، ده بيأثر على السمع. لو في اتصال تاني ايوه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا
دكتور. انا عاوزه ابني مرتين اشيله اللحميه، مرتين شلت اللحميه، فدلوقتي قالوا لي ان مرخله فيها حساسيه، فلما اداني الدكتور العلاج فيه حساسيه يعني كورتيزون، فانا رحت ما اديتش ادوله عشان هو جسمه مليان.
ايوه.
فاداله بخاخه استعملتها له فتره ورحت بطلتها، بس هو دايما تجيله دوخه شديده. يعني هو من عنده 3 سنين الدوخه دي تجيله، دلوقتي مراخيره لما تبص في مراخيره من جوه تحس في حاجات زي الحمرة كده، حاجات لحم احمر كده جامد، ومعرفش لو هو نايم معرفش يتنفس. واديته العلاج بتاع المضاد للحساسيه وكده، بس ما في يعني يتحسن عليه ويرجع تاني، بس دلوقتي بقى ايه معرفش يتنفس جامد لو باب الاوضه مقفول. عنده المخاط بتاعه شديد جدا، كتير جدا المخاط. دلوقتي ابتدى شويه المخاط بتاعه ابتديت اشوف فيه نقط دم. من يوم ما جه الشتاء الانفلونزا دي ما ثبتوش خالص اطلاقا، والدوخه دي باستمرار دوخه شديده. يعني وديته للدكتور فبقول له انا عاوز اعرف سبب الدوخه دي، الدوخه بتجيله بتعرقه تخلي جسمه ده يعرق ويدوخ ما يقدرش يقف، احيانا يكون نايم تصحيه من النوم. طب قلت له طب عايز اشوف الدوخه دي من ايه، يعني الدكتور قال فوزي انا هدخلك في دوامه ومش دوامه، انت عايزه تخش في دوامه؟ قلت له لا انا عاوز اشوف بس ابني بس مش اكتر يعني. فدلوقتي مشكلته كلها في مراخيره، يعني انفه ده مراخيره ما يحملش اي تراب. الانفلونزا دي من ساعه ما جت الشتاء ده ما سابتهوش نهائي، اديله العلاج يخف ويرجع تاني. حتى والده برضه نفس الطريقه دي، الدوخه والمخاط برضه كتير والدم في المخاط برضه بتاعه، وياخد العلاج يوقف شويه ويرجع تاني. قالوا لي اللحميه هي اللي سادة معاه في النوم. قلت له طب انا شايلها له قبل كده مع اللوز، رحت شايله اللحميه تاني، دلوقتي برضه يعني لو الباب موارب شويه ما يعرفش ينام، يقول لك لا افتح الباب انا مش عارفه انام مش عارفه اتنفس. بس أيوة. فالمشكلة ممكن الكل الموال المراخير أيوة. يسبب دوخة في مخه، يعني الدوخة دي اللي بتجيله.
أيوة. ست مشام برضو حضرتك بالنسبة للسؤال في كذا حاجة، حكاية اللحمية وعملتها تاني برضو بمنتهى الصراحة ومنتهى الأمانة، في 2% من العيانين اللي بيشيلوا اللحمية، لأن دي جزء برضو من النسيج الليمفاوي، بيبقى ممكن إن هي ترجع تاني، وبتبقى لو كبرت بيبقى بتحتاج إن هي تتشال تاني، وده غالبا بيظهر لو العملية الأولانية كانت تمت في سن صغير قوي. انما هي اللحميه نفسها بيبتدي يحصل لها دمور عند سن 19 سنين، وبتضمر تماما عند سن 15 سنة. نيجي لحكاية أنه هو نعسان ومدروخ شوية والحاجات دي، لو أنت بتاخدي بعض أدوية الحسية اللي هي من الجيل الأولاني أو الثاني دي بتعمل نعس وبيبقى الطفل دايخ. الجزء الثالث من سؤال حضرتك اللي فيه حاجات لونها محمرة، حاجات لحمة أحمر بالنسبة لمناخيره، ده هيبقى لازم صراحة أنه هو يتفحص عشان يتشاف. اللحمية ما بتبانش من قدام خالص، ده لازم يتشاف يتفحص عشان يتعرف إيه الحاجات اللي أنت بتقولي اللحم اللي بيبقى باين أحمر من مناخيره. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ستي أم أحمد.
لو سمحت يا دكتور.
أيوة.
كنت عايزة أسأل حضرتك على حاجة.
أموري.
أنا معايا جوزي عنده جيوب أنفية، فأول ما بيجي ينام بالليل مناخيره بتستد، وبعدين بيشخر شخير عالي خالص لدرجة إن هو بيصحى الصبح مش قادر من الصداع، بيجي له صداع جامد يعني لدرجة إن هو عينيه تحت عينيه فيها لات سودة.
أي.
فمن شدة الشخير يعني.
أي.
لدرجة إن هو بيصحى الصبح يقول لي إن يعني حاسس إن مفيش دم واصل للمخ.
أي.
من شدة الصداع.
أي.
فمش عارف يعمل إيه يا دكتور. ومعايا ابني دايما ورا ودانه دايما ترشح مية، ويشكي دايما بودن يعني أول ما يجي حبة برد يشكي بودانه على طول يعني دايما ترشح مية، ويقول لي دايما مسدودة، يقول لي حاسس ان انا مستمع بيها.
اي
فمش عارف اعمل ايه، فدني يا دكتور لو سمحت.
طيب حضرتك بالنسبة لموضوع الشخير، موضوع الشخير ده موضوع كبير وفي نسبة كبيرة من الناس انها بتشتكي منه، بيضايق الناس اللي حواليه زي ما حضرتك بتقولي. هو لو نفسه مش مرتاح بيبقى ما بيبقاش فيه بياخد اكسجين كويس اثناء النوم، فبيقوم من النوم مش شبعان نوم، ما بيبقاش نوم عميق، بيبقى مدروخ اثناء النهار. هي بيبقى لازم يتعرف ايه سبب الشخير بالنسبة له، بيتعمل له بعض الفحوصات وبيعمل حاجة اسمها معمل النوم، وبيتشاف يتعرف السبب بتاع الشخير ده جاي من أنه منطقة بالضبط، هل جاي من حاجات من الأنف، هل جاي حاجات من البلعوم، هل في حاجات من نسبة للحنجرة بتاعته. والعلاج بيختلف وفي فروقات كبيرة قوي بالنسبة للعلاج على حسب السبب. لو هو في حاجات مبدئية أو أولية إن هو يحاول لو في فرق في ارتفاع المخدة بيرتاح عليه أكتر في أثناء النوم، لو في جنب بيرتاح عليه بيبقى الشخير أقل شوية، لو تجنب إرهاق أثناء اليوم الإرهاق الشديد، دي حاجات اللي هي البسيطة الأولية. إنما الأسباب نفسها لازم بيتعملوا شوية فحوصات ولازم يتعرف. في ناس بتستجيب لبعض حاجات العلاج وأدوية، لو في حاجات سد المجرب بتاع الأنف أو لو في مشاكل بالنسبة للبلعوم بيبقى ممكن يكون فيها ليها أدوية وعلاجات وبتتصلح الأمور. إنما لو في مثلا اعوجاج في الحاجز الأنفي، لو في ترهل في اللهاء، بيبقى في جزء منهم بيحتاج لحمية، وده بيبقى موال كبير، لازم الفحوصات علشان يتعرف أنه السبب، وعلى حسب بيبقى تحديد العلاج. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا يا أخي،
كيف حالك يا دكتورنا؟
الحمد لله رب العالمين. أهلا بك.
والله أنا بكلمك من السعودية يا دكتور. أنا عندي
أهلا بأهل السعودية.
الله يكرمك يا دكتور. أنا عندي حساسية في الأنف، والحساسية دي تعباني جدا، يعني دور البرد ما بتبنيش على مدار السنة، ورشح وزكام على طول. ورجعت الدكتور كتب لي البخاخ اللي انت حضرتك قلت عليه دلوقتي من وداني مضادات الهستامين.
أيوة.
فبرتاح لفترة وبترجع لي تاني على طول.
زي ما قلت لحضرتك يا أخي، زي ما قلت لحضرتك أو لو أنت متابعنا حقيقي، الأساس الوقاية. أنت بتاخد العلاج زي ما قلنا بتبقى كويس، بتتعرض للسبب بترجع تاني الحساسية. خليك في الوقاية، حاول تحدد إيه اللي بيتعب مناخيرك وتبعد عنه. لو بعدت عن المسببات نقول تاني الثلاث حاجات المشهورين، تراب أو الغبار، تغيير المفاجئ في درجة الحرارة، والحاجات الروائح النفاذة. حاول أنت بنفسك تشوف إيه اللي بيتعبك، لو بعدت عن المسبب هتبقى كويس بمشيئة الله من غير ولا دكتور ولا أدوية. إنما لو الأمور بتتقلق
تتكرر هتاخد الكورس بتاع العلاج بتاعك وهم يبقوا 3 أسابيع وخلاص. لو ما استجبتش مع الكورس بترجع للطبيب بتاعك على أساس هل بيغير نوع المضاد بتاع الهستامين أو المضاد بتاع الحساسية يديلك نوع يكون مناسب أكتر. هل البخاخة بيكون فيه نوع تاني تاخده وتستجيب لي أكتر. إنما بنقول أولا وثانيا وثالثا الأساس في علاج حساسية الأنف في الوقاية. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا أخت شيماء.
لو سمحت يا دكتور، أنا مناخيري برضو تعبانة بيها، يعني يعتبر طول عمري، أنا عندي 25 سنة، بس عملت عملية اللحمية في السن سنة عملت عملية لحمية في سن 4 سنين.
أي.
المهم إيه، بعد ما عملت عملية اللحمية في سن 4 سنين، من ساعتها وأنا أحس إن مناعتي قليلة، بلقط الأنفلونزا بسرعة، زائد حضرتك إن مناخيري يعني هو ما فيش خير بيحصل ولا أي حاجة، بس اللي بيتعبني في مناخيري اللي بحس إن حاجة مسدودة ولازم أعمل، يعني لازم أعمل الحركة دي، يعني النفس ما بعرفش اخد نفسي لدرجه وانا بسجد ما بعرفش برضو اخد نفسي ولا ادعو دعاء ولا اي حاجه، وبتخني وبقوم تاني. فحضرتك دي اللي تعباني، فرحت دكاتره كتير قالوا لي انت مناعتك قليله وعشان كده بتلقطي الانفلونزا. ثانيا موضوع السددان المناخير، واحد من الدكاتره يعني اداني نقط، فالنقط ده برتاح عليها، فانا خايفه كترها يعمل لي حاجة وحشة، يعني كل ما يجي لي سردان دي أجيب النقطة وأحطها.
أخت شيماء، أنت بتقولي نفس الكلام اللي احنا قلناه بالظبط. حضرتك بالنسبة لحكاية أنت شلتي اللحمية في 4 سنين دي ملهاش دخل، أنت بتقولي أنا المناعة بتاعتي قليلة. دايما العيانين بتوع حساسية الأنف بيبقى المناعة بتاعتهم قليلة، فعشان كده دول ناس حساسين بيلقطوا بسرعة. أنت بتقولي على حكاية الشنة أو الحاجة اللي في مناخيرك اللي عايزة تعمليها كل شوية عشان تسلك، أنا أعتقد أن حضرتك بالبخات بمشيئة الله هتجيب نتيجة كويسة معاكي، وان هي هتكون بتسلك احسن. برضو بتحاولي تشوفي الوقاية وتبعدي عن الحيطة قلنا عليها. الكلام اللي انت بتقوليه بالضبط بتاع نقط الانف، وحقيقي حاولي ان انت توقفي استعمالها. انت بتقولي بستعملها برتاح وبعد شوية بترجع تاني، فما تحاولي ان انت ما تخليهاش انها تغريكي بان انت تبقي مدمنة نقط انف. ايه طيب، احنا كان في ناس حسيت الانف كتير قوي الصراحه. احنا كنا بنتكلم في التهاب اللوزتين، وكنا وصلنا للاعراض بتاعته. دي الاعراض بتاعه الالتهاب، انما في مضاعفات نتيجه لالتهاب اللوزتين. المضاعفات دي في حاجه بتاثر على الصحه العامه. بص، لاقي الطفل اللي بيجي له نوبات لوز كتير بيبقى دبلان، ما فيهوش حيويه، ما فيهوش نضاره. الصحه العامه بتاعته تشوفه تلاقي ايه، طفل كده ما فيهوش قوة. الحاجة التانية بالنسبة للمضاعفات في الحمى الروماتيزمية، اللوز غالبا بتكون نتيجة لدخول ميكروب السبحي بالنسبة للجسم. الميكروب السبحي ده لما بيدخل الجسم بيعمل أجسام مضادة. الأجسام المضادة دي بتكرار تكوينها بتمشي وبتترصف في بعض المناطق في الجسم وبتعمل مشاكل، واللي هي بيبقى أشرح في حكاية الحمى الروماتيزمية، بتبقى بتترصف في المفاصل بتاعت الجسم أو في القلب أو بتعمل مشاكل في الكلى. والصراحة ظهور المضاعفات دي، التهاب المفاصل أو التعب بالنسبة للقلب، يبقى الواحد ما بيقدرش يعمل مجهود جامد، بينهج بسرعة. الأم تيجي تقول الطفل بينهج من أقل حاجة، ما بيقدرش يشارك في ماتشات الكورة، ما بيقدرش يشارك في الرياضات. دي بتبقى مؤشر جهاز إنذار أو حاجة تنبيه كده ربنا سبحانه وتعالى بيبقى بعته لنا، بيقول لنا يا جماعة خلوا بالكم، اللوز هتبتدي تعمل مضاعفات، هتبتدي تعمل مشاكل. طيب، ايه العلاج بالنسبة لموضوع التهابات اللوزتين؟ علاج اللوز بيبقى اساسا نمرة واحد. العلاج الطبي بيبقى بالمضادات الحيوية نمرة واحد. مع الاسف بنيجي نشوف ام تيجي تقول انا ابني تعب باللوز واديته المضاد الحيوي اللي كان اخده المرة اللي فاتت وما خفش. فبيبقى لازم نشوف النوع المناسب من المضادات الحيوية وخفض الحرارة ونظام الأكل. لو الموضوع اتكرر أكثر من 3 مرات في السنة أو ظهرت مضاعفات هيبقى لازم تتعمل العملية. وأعتقد أن الوقت خلص. سعدت بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.